ترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. ترى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة الهانئة الماتعة الوادعة. مرحبا بكم في هذا المساء الجميل البهيج المشرق. مرحبا بكم لأتحدث وإياكم في هذه الليلة عن الليل وما أدراك ما الليل. فالليل أمره غريب ونبأه عجيب. الليل آية من آيات الله جل وعلا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الليل آية من الآيات التي ينبه بها عباده إلى فضله وعظمته وجلاله وجماله سبحانه جل وعلا. والليل الخواطر معه كثيرة والمشاعر مثيرة، فهو حبيب العاشقين والمتيمين والعابدين والراكعين والساجدين، وهو سلوة للمحزونين أيضا والمهمومين. فالوصل لا يلذ إلا في الليل، والهجر لا يلذع إلا في الليل. يفر العاشق بمن يعشق تحت ظلمة الليل، ويأتي المحب بمن يحب في ظلام الليل وسكونه. والمؤمن العابد المخبت إن فرصته الجميلة الهانئة التي يتعطر بشذاها، التي تزكو فيها روحه ويسمو فيها وجدانه وتتألق مشاعره، إنها أفضل ما تكون حينما تكون في ظلمة الليل البهيم، وقد نامت الأعين وهدأت الأنفس وسكنت الأصوات، فيقوم المحب ليناجي حبيبه جل وعلا، وليترنم بكلامه وآياته في ظلمة الليل الساكن، وليكون أقرب ما يكون من ربه جل وعلا في الليل. وما أدراك ما الليل. الليل تغنى به الشعراء والأدباء والبلغاء. الليل فيه من القصص، وفيه من الحكايات العجيبة، وفيه من الأحداث المهولة على مر التاريخ الشيء الكثير. ولنا نحن معشر المسلمين مع الليل آيات وآيات، وقصص وقصص، وأخبار وأخبار، وأحاديث وأحاديث. الله جل وعلا جعل هذا الليل آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والله جل وعلا يمتن أيضا على عباده، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرة. وطبعا الوقت ما يسمح، وما هنالك من الفرصة ما يعطينا لكي نقف مع كل آية لنبين روائعها ولنسبر مكنونها ونسبر أغوارها. فما أعظم هذا الكلام العظيم، وما جل هذا الكتاب الكريم، وما أحسن بلاغته، وما أجمل منطوقه. والنهار مبصرة، تصور كيف جعل النهار مبصرة. هذه الآية الجميلة التي تبين لنا فضل المولى جل وعلا، وأنه جعل هذا الليل لنا لنسكن فيه، وجعل النهار مبصرة، ويبين سبحانه وتعالى أنها آية لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالليل إذن آية من آيات الله جل وعلا، بل هو أيضا آية عظيمة، وفيه تتجلى لنا حكم جليلة بديعة. فتصور مثلا أن الله جل وعلا جعل الحياة كلها ليل، قد أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. تصور أن الليل أصبح، أن الحياة كلها ليل، إذا من الذي جعل هذا الاختلاف الجميل وهذا التغيير وهذا التجديد وهذه المنن؟ فالنهار معاش، والنهار مبصر، والليل سكن، والنوم سبات. والليل تسكن فيه القلوب إلى بعضها، يسكن فيه الأحبة إلى بعضهم، يسكن فيه الأهل إلى ذويهم، يسكن فيه القلب المؤمن إلى خالقه إلى ربه جل وعلا. ما أحسن الليل. لو بحثت لو حاولت مهما حاولت أن تجد من الفرص أو من الدقائق التي تكون أكثر جمالا ودعة وخشوعا وإخباتا وتجد روعتها في قلبك وحلاوتها وشهدها كأنما يسيل ويجري مع دمائك، لن تجد أفضل هنالك من الليل. ولذلك فإن هذا الليل جعل الله جل وعلا له ميزات، الله الذي خلق الليل والنهار ولكل منهما فضائل ولكل منهما ما يميزه، لكن الليل ميزاته عظيمة. الليل له من الفضائل والصفات والسمات ما يجعله يتربع المكانة الكبيرة السامية، وما يبين لنا عن أهميته، عن منزلته، عن عظمته، عن جلاله، عن جماله، عن أنه ميدان عظيم بديع لتنافس المتنافسين إلى رضوان رب العالمين. الليل ميزاته كثيرة، من أجملها إن لم تكن هي الأجمل، من أمتعها إن لم تكن هي الأمتع، من أفضلها إن لم تكن هي الأفضل، أنه زمن لنزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. يا الله، بعد أن يهجع الناس وبعد أن تسكن الأعين وبعد أن يمضي أكثر هذا الليل فيبقى الثلث الأخير منه، يتفضل المولى جل وعلا على عباده فينزل إلى سمائه الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نعرف كيفيته ولا نعرف نوعه، إنما نؤمن به كما أخبر به الله جل وعلا أنه النزول الذي يليق بجلاله هو بعظمته، نزول إلى السماء الدنيا. ولماذا؟ ليقول لعباده ويناديهم في ظلمة الليل: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيا الله، يا للحرمان الكبير لكثير من الناس الذين تفوت عليهم الليالي الكثيرة، بل سنوات طويلة والليالي تمر، والحبيب الأعظم والله جل وعلا يتنزل في كل ليلة فينادي، ثم لا يلتفت كثير من الناس إلى هذا النداء، ثم لا يهتبل كثير من المحرومين هذه الفرصة، هذه الغنيمة التي تقدم لهم في كل ليلة. لذلك هذه من أعظم ومن أجل ميزات الليل، أنه هذا الزمن الجميل الذي يتنزل فيه الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، لتكون تلك الدقائق فرصة للمحبين، للعابدين، للمتيمين، للمؤمنين، للموحدين، للخاشعين، الذين يأتون في ظلمته فيمرغون جباههم لربهم، الذين يأتون في هيبته فينثرون دموعهم لخالقهم، الذين يأتون في ظلمته وسكونه فتسكن قلوبهم إلى حبيبهم، إلى ربهم جل وعلا، لدرجة أن يتخلى الواحد منهم عن ألذ لذائذه وعن أحسن شهواته وعن أمتع متع الدنيا، يتركها جميعا ليكون في ضيافة حبيبه جل وعلا. فيترك المرأة الجميلة الحسناء وقد هيئت نفسها وأخذت زينتها وتطيبت بأحسن طيبها وقالت لحبيبها هيت لك، يتركها مع حبه لها ومع قلبه المتيم المشبع بحبها بعاطفتها بالشوق لها، يتركها المؤمن في ظلمة الليل ليستغل جزءا من ذلك الليل يقف فيه مع حبيبه جل وعلا. ولذلك هذا الموقف غير عادي، هذا الموقف يثمنه الله للمحبين، هذا الموقف يحبه الله. ولذلك في الحديث ثلاثة: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا الله، من أنت أيها الإنسان الضعيف؟ ما هي قيمتك؟ ما هو وزنك؟ حتى أن الله الخالق البارئ المصور العظيم الجبار الجليل المتكبر الذي لا تنفع طاعة ولا تضره معصية، مع كل ذلك يفرح بك أنت. هنالك ثلاثة من الناس الله يفرح بهم، الله يستبشر بهم، الله يضحك إليهم. من هؤلاء الثلاثة، طبعا الأول منهم الذي إذا قاتل في فئة فانكشفت ظل يقاتل بنفسه، فإما أن ينصره الله وإما أن يذهب شهيدا، لكن الذي يهمنا هنا في الليل: رجل له امرأة حسناء فقام في ظلمة الليل تركها وقام يصلي ويناجي ربه، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي ترك شهوته وقام يذكرني ولو شاء رقد. فهذا موقف مبجل يثمنه الله جل وعلا ويستبشر بك فيه ويضحك إليك ويرفع منزلتك. والموقف الثاني أيضا متعلق بالليل، أن رجل آخر كان في سفر مع رفقة، فبعد أن مضوا من الطريق وضمهم الليل بظلامه وسكونه هجعوا في ليلهم فناموا، فقام في السحر بعد أن ناموا يصلي لربه في سراء وضراء. رأيت كيف يحب الله من عبده المؤمن هذا الموقف؟ وهذا الموقف ممكن أن يكون، ممكن أن تقوم تصلي في النهار، ممكن أن تمرغ جبينك لربك في النهار وهو عمل مقبول وجميل والله يرفعك به، لكن انظر إلى جماله في الليل كيف حتى الله يحتفي بك. لماذا؟ لأن ما كل واحد يستطيع أن يقف هذا الموقف، خصوصا وقت الليل. فإما أن يكون الإنسان مرهقا متعبا يريد أن ينام، وإما أن يكون الإنسان عنده من المتع واللذائذ ما يشغله، وإما أن يكون الإنسان ببهرج الدنيا وبريقها إلى غير ذلك من المشغلات، فيتغلب على كل ذلك مع أن فيها أشياء ليست عادية، في أشياء قوية تنزعك نزع إلى أن تنام في الفراش أو إلى أن تعاقر اللذائذ، لكن أن تتركها كلها لتقف تناجي ربك سبحانه وتعالى. ما أروع الليل وما أمتع الكلام معه. هذه منزلة من منازل الليل، كما ذكرت أنه وقت أجل لمناجاة الحبيب، للوصل بينك وبين خالقك، لتنزله جل وعلا ليجيب دعوتك ويسمع نداءك ويلبي رجاءك. من ميزات الليل أنه الوقت الذي أسري فيه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك الرحلة الجميلة الهائلة الهانئة التي عادت بركاتها ونث شذاها وعبق عطرها على الدنيا بأكملها إلى قيام الساعة، الإسراء وما كان فيه وما له من القصص والأحداث. الإسراء تلك الرحلة العظيمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وتأمل الإسراء وما في الإسراء، زمن اتصال الأرض بالسماء والضعف بالقوة والمخلوق بالخالق. تأمل رحلة الإسراء وكم كان فيها من فيوضات على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الإسراء كان في الليل، من منازل الليل ومما يرفع مكانته ويجلي منزلته أنه أيضا كان فيه نزول القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولذلك هذه الليلة منزلة لم يخص بها أي نهار مهما كان. هذه ميزة لليلة، أن هذه الليلة خير وأفضل من ألف شهر، وتتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالقرآن كان زمن، فالليل كان زمن لنزول هذا الذكر المبارك الذي هو حياتنا وعمرنا وإشراقنا وسلوتنا ومنهجنا وربيع حياتنا وقائدنا بإذن الله جل وعلا إلى الجنة، ووصالنا مع ربنا وحديث خالقنا جل وعلا وكلامه إلينا كان في الليل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الليل أيضا حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت فيه فيوضات وعطاءات لعباد الله. موسى عليه السلام والوحي إليه كان في الليل حينما آنس نارا فذهب إليها. كذلك الليل كان زمنا لنجاة أولياء الله جل وعلا وعباده من أعدائهم، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. هكذا أنجى الله جل وعلا كثير من عباده المؤمنين في ظلمة الليل، وجعل هذا الليل رغم سكونه وخوفه وهيبته جعله أمانا وحنانا ولطفا وسلوة ونجاة لعباده المؤمنين. ماذا نتحدث عن الليل؟ ماذا نروي من فضائله، من شمائله، من جمالياته؟ ولذلك الليل أيها الأحبة عرف العباد قيمته، وعرف المؤمنون منزلته، فكانوا يهتبلون كل دقيقة من دقائقه، ويغتنمون كل فرصة من الفرص فيه، فيصفون أقدامهم لله جل وعلا. يصف الله عباده المؤمنين بوصف جميل بديع يأخذ بالألباب ويستثير المشاعر ويهز النفوس هزا. ذاك الوصف البديع يصف به عباده: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا له من تصوير بديع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن الجنب نفسه يمج الفراش، يأباه، يرفضه، ينفر منه، وهو فراش وثير، وهو نوم، وهو راحة، وهو دعة، لكن المؤمن جنبه ما يقبل هذه الراحة وما يقبل هذا الفراش، يتألم، يتلظى، يتأوى، فيتركه ليقوم يناجي خالقه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وماذا يفعلون؟ يدعون من؟ يدعون ربهم خوفا وطمع. وبعدين شوف ختام الآية: ومما رزقناهم ينفقون. وهذه سيكون لها إن شاء الله وقفة أخرى حينما يأتي لنا حديث عن الإنفاق. انظر كيف ربط الإنفاق مع ظلمة الليل، مع القيام، مع التعبد لربك، لأنه أيضا منزلة رفيعة. هكذا يصف الله جل وعلا عباده المؤمنين. ويأتي الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بخلاف أمته التي هذا أمر محبوب مسنون، بل هو من أحب المحبوبات وأفضلها قيام الليل وإحياء الله جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأن يقوم في ظلمة ليله ليناجي ربه سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما قلب لم ينم. تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم. أزز صادرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينيك مثل الهاطل العنم. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيباتك بهود آية استقمي.
وكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليالي وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى وينادي خالقه، ولنا وقفات معه صلى الله عليه وسلم ومع العظماء في الليل. فمثلا يأتي في ليلة من الليالي إلى عائشة رضي الله عنها لينام في أحضانها ويسكن إلى لقائها، وهي أحب النساء إليه، وهي أقرب شيء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم من بني البشر، يتقرب إلى عائشة وهو شوق لها. ثم يترك أحيانا بعض لقاءات الحب وبعض لحظات الغرام والشوق والهوى، يتركها ليقوم يناجي خالق سبحانه وتعالى. فيأتي في ليلة إلى عائشة وقد فرحت بمجيئه، وحق لها أن تفرح. إذا كانت المرأة أي امرأة تفرح بزوجها حينما تسكن إليه، وقد يكون ذلك الزوج لا يساوي درهم ولا درهمين، فكيف بعائشة التي تنتظر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يحق لها أن تفرح وأن تبتهج باللقاء؟ إذا كانت بعض النساء تتمنى لقاء زوجها وهي معه وحدها فقط، ما في من يشاركها ولا من يقتطع جزءا من وقتها. فعائشة كان عندها كثير من الضرات، وكانت تنتظر ليلتها بفارغ الشوق. فيأتي إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، محمد صاحب الخلق العظيم الذي تتمنى رؤيته وتتوق إلى وصاله في كل لحظة، فيقول: يا عائشة، ألا تتركيني لربي؟ إيش رأيك اليوم تخليني في هذه الليلة لله جل وعلا؟ فتقول عائشة: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فيقوم صلى الله عليه وسلم إلى الماء فيتوضأ، ولم يكثر صب الماء، ثم يقوم يصلي فيبكي، ثم يسجد فيبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض، ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم فيظل يبكي حتى برق الفجر، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر وهو يبكي. من اللي يبكي هذا؟ واحد متلطخ بذنوب ومعاصي وخطايا وآثام، واحد كان ينام الليل ولا يقضي في غير طاعة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وينثر كل هذه الدموع. كم نبكي من خشية الله، كم ننثر الدموع طمعا أو خوفا أو إشفاقا من الله جل وعلا. محمد صلى الله عليه وسلم يبكي في ظلمة الليل البهيم وينثر دموعه. فيأتي بلال فيرى المنظر فيشده: يا رسول الله، تبكي؟ لماذا تبكي وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وله مع الليل مواقف جميلة عظيمة، ولأصحابه مواقف، وللعظماء والليل مواقف، عل الله أن يعيننا لذكر كثير منها بإذنه جل وعلا. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الباري سبحانه وتعالى، وأتمنى لكم ليالي سعيدة وأياما حميدة في طاعته في رضوانه في التقرب إليه جل وعلا. وشكرا لكم أحبتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسرى العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. ذرى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.